الحمد لله رب العالمين والصلاة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا جعفر بن أبي طالب. وقد أكدت لكم من قبل أن الإنسان من خصائصه أنه يتعلق بالأشخاص أكثر مما يتعلق بالأفكار. لذلك إذا درسنا حياة صحابي جليل ورأينا وقد تمثلت فيه القيم الإسلامية، فهذه حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مع البرهان عليها. ولأن ترى القيم الإسلامية مجسدة في شخص جليل أبلغ بكثير من أن تقرأها في كتاب أو أن تطلع عليها في كتاب أو أن تطلع عليها في نشرة أو ما شاكل ذلك. لذلك كان تدريس السيرة كما يرى بعض العلماء فرض عين، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يكون لنا هذا النبي وأصحابه الكرام أسوة لنا حسنة إن لم نقف على سيرته وعلى مواقفه من أصحابه، وإن لم نطلع على سيرة الأبطال من أصحابه الذين كانوا بحق أبطالا بكل ما في هذه الكلمة من معنى؟ فسيدنا جعفر بن أبي طالب هو أخ لسيدنا علي بن أبي طالب، لكن هذا الصحابي الجليل له قصة وما أروعها من قصة. انضم هذا الصحابي الجليل إلى ركب النور، هو وزوجته أسماء بنت عميس منذ أول الطريق. يعني هذا الذي يسلم أو يصطلح مع الله في وقت مبكر في شبابه، هذا له شأن كبير. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الذي يشب على طاعة الله شيء، والذي يتعرف إلى الله في وقت متأخر شيء آخر، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن يا أيها الإخوة، إذا تعرفت إلى الله وأنت شاب ما الذي يحصل؟ أولا تشكل حياتك تشكيلا إسلاميا، ألصق شيء بحياتك عملك وزوجتك. فإذا كنت مسلما حقا مؤمنا حقا تختار الزوجة المؤمنة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، وإن كنت مؤمنا مسلما حقا تختار العمل المهني الذي يرضي الله. وإذا عرفت الله في وقت مبكر تنامت هذه المعرفة وتراكم هذا العلم وتعمقت تلك التجربة، وكلما ازددت يوما في عمرك ازددت قربا من الله عز وجل. لذلك لا تنسوا نصيحة رسول الله: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل أن تكون صحتك شغلك الشاغل، قبل أن تنتقل من طبيب إلى طبيب ومن مستشفى إلى مستشفى ومن تحليل إلى تصوير إلى خزعة إلى تحليل إلى قبل أن تدخل هذه المتاهات. اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك. أنت شاب، ليس وراءك زوجة تحاسبك لما أين كنت البارحة، لماذا أنت حضرت في هذه الساعة المتأخرة. الزوجة شريكة حياة، وليله شريك له معلم، هذا كلام التجار، شريكة حياتك، تسألك وتحاسبك أين كنت أين ذهبت. فقبل الزواج أنت متفرغ، أنت عصفور طليق. تعلم ابن إيمانك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فسيدنا جعفر قال انضم إلى ركب النور، انضم إلى جماعة المؤمنين، أشرق الهدى في نفسه، تعرف إلى الله في سن مبكر. لقد أسلما على يدي سيدنا الصديق رضي الله عنه في وقت مبكر جدا، قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن الأرقم، وهي أي أول دار ظهرت فيها الدعوة الإسلامية. لقي الفتى الهاشمي جعفر بن أبي طالب وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون. بالله عليكم، أليس الله قادرا على أن يخلق النبي وأصحابه في عصر ما معهم ولا كافر؟ هل هذا يعجز الله عز وجل؟ لو خلق النبي وأصحابه الكرام الكثر في بلدة وحدهم، فلما جاء بالدعوة آمنوا به جميعا وأحبوه جميعا وانتهى الأمر، لا غزوات ولا حروب ولا مناقشات ولا مؤامرات ولا إخراج ولا شعراء هجاؤون ولا هجرة إلى المدينة ولا إلى الحبشة، ما في شيء. لكن لو أن النبي خلقه الله مع أصحابه في بلد وحدهم وآمنوا به ببساطة وأحبهم وأحبوه وأسسوا مجتمعا إسلاميا وساعدوا به، ثم انقضت حياتهم، نحن من بعده كيف نتأسى به لو لاقينا الصعوبات؟ شاءت حكمة الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. آية ثانية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ليظهر جهاده، ليظهر صدقه، ليظهر ثباته. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عرضوا عليه أجمل فتاة، عرضوا عليه أن يكون رئيسهم، عرضوا عليه أن يكون أغناهم مالا. المال والنساء والرئاسة آثر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عليها. كيف تتأسى به؟ كيف تجعله نبراسا لك؟ كيف يكون قدوة لك؟ اسمعوا هذه الكلمة أيها الإخوة، إن لم يجري على النبي ما يجري على البشر لا يكون سيد البشر. يجوع ويخاف ويتألم ويؤلمه الهجاء ويؤلمه التكذيب، تؤلمه السخرية، يؤلمه خذلان قومه له. إنه بشر كأي بشر، لكنه كان سيد البشر. إذن لقي جعفر رضي الله عنه من قومه ما لقي من الأذى، من العنت، من النكال، من التآمر، من الإخراج. وكان هذا الصحابي الجليل يعلم أن طريق الجنة مفروش بالأشواك لا بالزهور. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. من السهولة بمكان أن يسلك الإنسان طريق النار، يكفي أن يسترسل مع شهواته ومع نزواته ومع خطراته ومع رغباته ومع ميوله الدنيا. يكفي أن يعيش كما يحلو له، أن يأكل ما يشتهي، أن يلتقي بمن يشتهي، أن ينظر إلى من يشتهي، وانتهى الأمر. لذلك كان هذا الصحابي الجليل يعلم علم اليقين أن ثمن الجنة، ألا أن يعلم علم اليقين أن سلعة الله غالية، حتى أنه قد قال سيدنا علي كرم الله وجهه، قال: طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. استهزاء بالله أن تطلب الجنة بلا عمل، أن تطلب الجنة بالأمان. أيها الإخوة، حديث تعرفونه جميعا، والله لو وقفنا على دقائقه وعلى أبعاده لأصبحت حياتنا حياة أخرى. النبي الكريم وهو الفطن وهو أول خلق الله يعرف الذكاء، قال: الكيس. من هو العاقل؟ من هو ذو العقل الراجح؟ من هو ذو العقل الكبير؟ قال: الكيس من دان. معنى دان يعني ضبط نفسه، ضبط سمعه، ضبط بصره، ضبط لسانه، ضبط ما يدخل في بطنه، ضبط حركة يده، ضبط حركاته سكناته، ضبط قلبه مما سوى الله، ضبط فكره أن يعمل لغير الله، وعمل لما بعد الموت. إذن في جانب الإيمان سلبي الاستقامة، في جانب إيجابي العمل الصالح. والعاجز الغبي الجاهل من أتبع نفسه هواه، دائما مع هوى نفسه، مع نزواتها. كلام العوام، شو طالع بإيدنا؟ هيك الناس، شو بدنا؟ الله يعفو عنا. بل وعامة يا أخي، نحن عبيد امتحان، عبيد نحن إحسان، ما لنا عبيد امتحان. الله يتوب علينا يا سيدي، ما لنا غير عفو وكرمه. هي كلها زعبراية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لكن لما ضيق الكفار على أصحاب النبي وشددوا عليهم وضيقوا عليهم الخناق وقاطعوهم ونكلوا بهم وعذبوهم إلى درجة أن حياة المؤمنين في مكة لا تطاق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على أصحابه، الحريص على سلامتهم، الحريص على راحتهم، أمرهم بالهجرة إلى بلد فيها ملك صالح. لذلك استأذن سيدنا جعفر بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع زوجته ونفر من الصحابة إلى أرض الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين. أؤكد لكم كيف أن أصحاب النبي أحبوا النبي وهو بادلهم حبا بحب، يعني كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يبقوا إلى جانبه. والله أيها الإخوة، يعني أحيانا ونرجو الله أن نكون من هؤلاء، يعني أخ بيسافر، المصلحة أن يسافر، يأذن له أخوه أن يسافر، والله لكن قلبه يتفطر، يتمنى أن يبقى إلى جانبه. هذا الشيء يعني طبيعي بين المؤمنين، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازله. مضى ركب المهاجرين إلى أرض الحبشة، وعلى رأسهم طبعا في أمير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. مجتمع المسلمين منظم، التنظيم حضارة، التنظيم رقي. فهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة أمر عليهم النبي واحدا منهم، أمر عليهم سيدهم، أرقاهم، أقربهم إلى الله عز وجل. ونحن كذلك، يعني لازم يكون في مجموعة أخوان سافروا سفرة قالوا أمير، كان بلا أمير بتخاصموا، أناس يحبون أن يعودوا مبكرا، أناس لهم أمير. منذ أن أسلموا لم يذوقوا طعم الأمن، لكنهم حينما هاجروا إلى هذه الأرض ذاقوا حلاوة الأمن، استمتعوا بحلاوة العبادة. ليس هناك كفار يستفزونهم ولا مشركون يضيقون عليهم الخناق. بالمناسبة، يعني مرة أقول هذا كثيرا، العبد المؤمن يمتحن بالرخاء، والله الحمد لله الله نفضله طبعا لأنه صحة طيبة ودرس طيب زي بيقولوا، ومعك مال وماشي حالك، يبوس جبينه وشفته يا ربي لك الحمد. هلا الله بده يمتحن بالصعوبات، بالرخاء ماشي الحال. أخذنا هالمركبة بالنزلة، والله ممتاز إلى كرات رائعة، طلع بدنا نشوف، والله حميت، والله ما انقطعت. فنحن البطولة مو بالنزلة، بالطلعة. بالرخاء الكل جيدون، لكن بالشدة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لذلك أروع شيء بحياة المؤمن حينما يأتيه قضاء يكرهه فيقول الحمد لله رب العالمين. النبي علمنا هالشيء، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى صديقي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العذبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. الآن قريش حينما علمت أن بعض الصحابة الكرام هاجروا إلى الحبشة ونجوا من تعذيبها ونكالها، سبحان الله، الشيء الذي لا يصدق أن الكافر يحب إيقاع الأذى بالمؤمنين ولو لم يستفد شيئا، يعني حبا بالأذى. فكبر على قريش أن ينجو هؤلاء الشباب الصحابة الأطهار إلى بلد فيها ملك عادل رحيم، كبر عليها ذلك، فأرادت أن تكيد لهم وأن ترجعهم مقهورين إلى مكة. الآن بقية الدرس نتركه لأم سلمة رضي الله عنه تروي لنا الخبر كما عاينته، لأنها كانت إحدى المهاجرات. كل الدرس رواية أم سلمة لخبر أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة وعلى رأسهم سيدنا جعفر بن أبي طالب. قال: لما نزلنا أرض الحبشة، هذا كلام أم سلمة الآن، لقينا فيها خير جوار، فأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه. يعني الإنسان بالمناسبة إذا كان في بلد بإمكانه يصلي ويصوم، يحضر مجالس علم ويلتقي مع أخوانه، هذه نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها، هذه نعمة أشكر الله عليها. أنتم تدخلون إلى بيوت الله وأنتم مطمئنون مرتاحون، بإمكانك أن تصلي في أي مكان، بإمكانك أن تدخل أي مسجد، أن تحضر أي مجلس علم، أن تحضر هذه الخطبة في بيتك، 10 مصاحف تقرأ القرآن، تقتني كتب إسلامية، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فتقول أم سلمة: وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا فأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين. انتقت قريش أذكى رجلين وأقوى رجلين وأكثرهما دهاء، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وبعثت معهما بهدايا كثيرة، رشوة، بهدايا كثيرة إلى النجاشي ولبطاركته مما كانوا يستظرفونه من أرض الحجاز، ثم أوصتهما بأن يدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن يكلم ملك الحبشة، حتى إذا كان ملك الحبشة حب يستشير البطاركة قابضين ثمنها كله، أخذين هدية ثمينة، والله يا سيدي لازم تطردن، هيك نحن نرى المصلحة، نرى المصلحة أن تطردهم، أنه أخذين هدية ثمينة. قال: فلما قدما الحبشة لقيا بطارقة النجاشي ودفعا إلى كل بطريق هديته، فلم يبق أحد منهم إلا أهديا إليه وقال له: إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا. وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم وفي طغيانهم يعمهون. نعم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين آبائهم وأجدادهم وفرقوا كلمة قومهم، فإذا كلمنا الملك كلمنا الملك في أمرهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا من دون أن يسألهم عن دينهم. خايفين يقنعوا الملك كمان. أخي عنده المؤمن قوة إقناع عجيبة، لمت ثمامة حتى دفع وضع في أذنه قطنا من دون أن يسألهم عن دينهم، فإن أشراف قومهم أبصر بهم وأعلم بما يعتقدون. البطارقة الهدية ثمينة جدا، تعال تكرم. فقال البطارقة: نعم. قالت أم سلمة، كل الدرس برواية أم سلمة، قالت أم سلمة: ولم يكن هناك شيء أكره لعمر وصاحبه من أن يستدعي النجاشي أحدا منا ويسمع كلامه. يعني كان عمرو بن العاص يتمنى أن يلتقي بالملك وأن يقنعه وأن يسلمهم له من دون أن يسألهم، من دون أن يتصل بهم. يا أيها الإخوة الأكارم اسمعوا هذه الحقيقة: الحق لا يخشى البحث ولا يستحيا به ولا تحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ به ولا أن تقلل من خصومه. الحق حق والباطل باطل، لذلك من إذا كنت على الحق فلا تخشى أحدا. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت على الحق فلا تخشى في الحق لومة لائم. ثم أتيا النجاشي وقدما إليه الهدايا فاستطرفها، شيء جميل رائع، الله يجزيكم الخير، بارك الله بكم، وأعجب بها. ثم كلماه فقال: أيها الملك، سبحان الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، هي الهدايا، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قالوا: أيها الملك، إنه قد آوى إلى مملكتك طائفة من أشرار غلماننا. أشرار، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قد جاءوا بدين لا نعرفه، لا نحن ولا أنتم، دين عجيب يا أخي، ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم. شوف النفاق، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم وهم أعلم الناس بما أحدثوا من فتنة. حول النجاشي مين؟ البطاركة المستشارين. نظر النجاشي إلى بطاركته فقال البطارقة: صدقاء أيها الملك، الهدايا، فإن قومهم أبصر بهم وأعلم بما صنعوا، فردهم إليهم ليروا رأيهم فيهم. ملك صالح. الله عز وجل علمنا بالقرآن أخطر صفة لمن كان ملكا أو أميرا، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه الصفة يجب أن يتحلى بها كل إنسان ولاه الله أمر الناس. قال: سننظر حتى نحقق. فلماذا غضب النجاشي؟ لأن البطاركة أشاروا عليه أن يطردهم من دون أن يستمع إليهم. قال: فغضب الملك غضبا شديدا، هذا كلام مين؟ أم سلمة. فغضب الملك غضبا شديدا من كلام بطارقته وقال: لا والله لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألكم عما نسب إليهم. قلتوا أشرار، قلتوا سفهاء، قلتوا أحدثوا فتنة، فإن كانوا كما يقول هذين الرجلان أسلمتهم لهما، وإن كانوا على غير ذلك حميتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ملك صالح. قالت أم سلمة: ثم أرسل النجاشي يدعونا للقائه، فاجتمعنا قبل الذهاب إليه، وقال بعضنا لبعض: إن الملك سيسألكم عن دينكم فاصدعوا بما تؤمنون به. الملك نصراني لأنه، وليتكلم عنكم جعفر بن أبي طالب. شوف النظام، رئيس الوفد بيتكلم ولا يتكلم أحد غيره. قالت أم سلمة: ثم ذهبنا إلى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته، فجلسوا عن يمينه وعن شماله وقد لبسوا طيالستهم. قال: الرجل تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، الرجل تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، هذا جناس تام اسمه. يقيني بالله يقيني، يعني يقيني بالله يقيني، ما معنى ذلك؟ يحميني. نعم، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كفت أو كفت، وإذا أينعت نعت. ووجدنا عنده عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. هذول البطاركة لبسوا طيالستهم واعتمروا قلانسهم ونشروا كتبهم بين أيديهم. فلما استقر بنا المجلس التفت إلينا النجاشي وقال، طبعا توجه إلينا، قال: ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفرقتم بسببه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أي من هذه الملل؟ ما أروعها من كلمة قالها هذا الصحابي الجليل. إذا الإنسان الله معه يطلق لسانه ويثبت جنانه ويرفع معنوياته، تقدم منه جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كمان بأدب، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وقد أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا فعذبونا أشد العذاب، ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان. فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. ما هذه البلاغة؟ هذا توفيق الله عز وجل. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أطلق لسانه. قالت أم سلمة: فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال: نعم. قال: فقرأه علي. فقرأ: كاف ها يا عين صاد، انتقال سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، حتى أتم صدرا من السورة. قالت أم سلمة: فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته بالدموع، وبكى أساقفته حتى بللوا كتبهم لما سمعوا من كلام الله. هذا كلام رب عز وجل. وهنا قال لنا النجاشي: إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. هذا هو الحق. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهما: انطلقا، يلا، فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عند النجاشي توعدنا عمرو بن العاص وقال لصاحبه: والله لآتين الملك غدا ولأذكرن له من أمرهم ما يملأ صدره غيظا منهم ويشحن فؤاده كرها لهم، ولأحملنه على أن يستأصلهم من جذورهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل يا عمرو، فإنهم من ذوي قرابتنا وإن كانوا قد خالفونا. على ألطف الثاني ألطف. يا الله، يا أيها الإخوة، إنسان يجلس بخندق ضد الدين، هذا أشقى الناس، أشقى الناس. فقال له عمرو: دع عنك هذا، والله لأخبرنه بما يزلزل أقدامهم، والله لأقولن له: يا أيها الملك، إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد من عباد الله وليس ابن الله. هي تجيب أجلون هيك رأيه. فلما كان الغد دخل عمرو على النجاشي وقال له: أيها الملك، إن هؤلاء الذين آويتهم وحميتهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. شوف النفاق، الآن انحازوا إلى عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم ليكيدوا لهؤلاء الأصحاب. فأرسل إليهم وسلهم عما يقولون فيه. قالت أم سلمة: فلما عرفنا ذلك نزل بنا الهم والغم ما لم نتعرض لمثله قط، وقال بعضنا لبعض: ماذا نقول في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه الملك؟ فقلنا: والله لا نقول فيه إلا كما قال الله عز وجل، ولا نخرج في أمره قيد أنملة عما جاء به نبينا، وليكن بسبب ذلك ما يكون. هذا المؤمن قال له: آمنتم له؟ فرعون للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمعوا الجواب: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا المؤمن اسألنا وسنجيبه ما قال عنه القرآن، وليكن ما يكون. المؤمن أحيانا من قوة إيمانه يبلغ إيمانه درجة لا يبالي: والله لا أخالف أمر الله قيد أنملة، وليكن ما يكون. كمان ثم اتفقنا على أن يتولى الكلام عنا جعفر بن أبي طالب أيضا، كمان ما شاء الله وقف وقفة رائعة. فلما دعانا النجاشي ودخلنا عليه فوجدنا عنده بطارقته على الهيئة التي رأيناهم عليها من قبل، ووجدنا عنده عمرو بن العاص وصاحبه، فلما صرنا بين يديه بادرنا بقوله، هلأ علقته: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: إنما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النجاشي: وما الذي يقوله فيه نبيكم؟ فأجاب جعفر: يقول عنه كالقرآن، من القرآن أخذه، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فما إن سمع النجاشي قول جعفر حتى ضرب بيده الأرض وقال: والله ما خرج عيسى ابن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعرة. هذا الحق، عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فتناخرت البطاركة من حول النجاشي. قال تناخرت، معناها أخرجوا أصواتا من أنوفهم، همهروا يعني ما عجبتهم هي، استنكارا لما سمعوه منه. فقال: وإن نخرتم، النجاشي، وإن نخرتم هذا الذي قاله عنه، قالوه عنه هو الحق. ثم التفت وقال: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. من سبكم غرم نفرمه، ومن تعرض لكم عوقب. المركز قوي أكثر، سبحان الله، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ووالله، كلام النجاشي، ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء. ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحدكم بسوء. أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم ومن تعرض لكم عوقب. ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال، الموقف السيء، ردوا على هذين الرجلين هداياهما فلا حاجة لي بهما. يلا، أرادوا يستأصلوا من جذور فاستأصلوا هم. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، إنما أنت له عبد، فكن جاعلا في القرب منه ولعك. قالت أم سلمة، فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أذيال الخيبة، أما نحن فقد أقمنا عند النجاشي بخير دار مع أكرم جار. هذا درس لنا أيها الأخوة، كن مع الحق ولا تبالي. قال له يا غلام، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في السنة السابعة للهجرة غادر بلاد الحبشة سيدنا جعفر مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، فلما بلغوها كان عليه الصلاة والسلام عائدا من توه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال، اسمعوا كلام النبي اللهم صل عليه، والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هكذا علاقة المؤمنين، علاقة الحب، علاقة الشوق، علاقة الوفاء، علاقة المؤاثرة. والمسلمون فرحوا كما فرح النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا جعفر شديد الحدب على الضعفاء والمساكين، كثير البر بهم، حتى إنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة فقال، كان خير الناس لنا معشر المساكين، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق عليها بداخلها. في أول السنة الثانية للهجرة جهز النبي صلوات الله عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على هذا الجيش زيد بن حارثة وقال، إذا قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا. معركة شديدة جدا. فلما وصل المسلمون إلى مؤتة، وهي قرية واقعة على مشارف الشام في الأردن، وجدوا أن الروم قد أعدوا لهم 100,000 تظاهرهم 100,000 أخرى من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة، أما جيش المسلمين فكان 3,000. وما إن التقى الجمعان ودارت رحى الحرب حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وسب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرسه، كانت له شقراء، وسب عنها وبدأ يقاتل الجيش مشيا على قدميه، وحمل الراية وأوغل بها في صفوف الروم وهو ينشد، اسمعوا نشيده، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول، حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله. والله إذا واحد انجرحت أصبعته بده إجازة وعلى الشغل تاني يوم ما بيجي، وبده يتسطح، وهاتولي ضماد، وهاتولي مقويات، وهاتوا أسبرين، أبرد كوزاز، قطعت يمينه. فأمسك الراية بشماله، فما لبث أن قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين. فأخذ الراية منه عبد الله ابن رواحة، فما زال يقاتل بها حتى لحق بصاحبيه. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مصرع قواده الثلاث، فحزن عليهم أشد الحزن، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر. من شدة حزن النبي أراد أن يبلغهم هو بنفسه هذا النبأ المحزن ليكون وقعه عليهم خفيفا. انطلق إلى بيت جعفر، فألفى زوجته أسماء تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم. مو طبيعي. فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فسألته. فحيا وقال: ائتيني بأولاد جعفر. فدعوتهم له، فهبوا نحوه فرحين مزغردين، وأخذوا يتزاحمون عليه كل يريد أن يستأثر به. فأكب عليهم: يا أخوان، اللي بيحب شخص بيحب أولاده، هي قاعدة تماما. محبة الآباء ترث محبة الأولاد. أقبل نحوهم وتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. هو صار يبكي. ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم. يعني هالكلمة ألقاها: لقد استشهدوا هذا اليوم. عندئذ غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي، وجمدوا في مكان أمكنتهم وكأن على رؤوسهم الطير. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفر في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. هي مرتبة عند الله، هي الشهادة. هذا الصحابي الجليل عاش حياته مهاجرا تارة ومجاهدا تارة أخرى، إلى أن لقي الله وهو عنه راضي. وسمعت أنه الآن إن شاء الله سينشأ جامع في مطار دمشق، باعتبار مطار وطيران، سيسمى جامع جعفر الطيار. النبي عليه الصلاة والسلام رآه يطير في الجنة بجناحي، ألم تقطع يداه؟ فأبدلهما الله عز وجل جناحين. يقول: رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. والله الدنيا ما فيها شيء إلا طاعة الله، ما فيها شيء إلا القرب من الله عز وجل، ما فيها شيء إلا أن تكون عند الله مرضية. فإذا رضي الله عنك لا تسأل عن الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا من علمنا ما هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.